ذو رثة وذو وفاء.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله الأعظم الأطهر، سلام على أشياعه الأوفياء، سلام عليكم أيها المنتظرون، سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، الذكر الأكبر، الحلقة الثالثة، الجهة التي وصل إليها حديثي في الحلقة الماضية، أن الصلاة على محمد وآل محمد في جهة من جهات معانيها هو التوسل، ومر الحديث وأنا أتصفح آيات من الكتاب الكريم تدور مضامينها في ساحة التوسل. والحديث في هذه الحلقة تتمة لما مر من كلام. أجعل حديثي في هذه الحلقة على شطرين. الشطر الأول هو إجابة لسؤال يطرح نفسه أمامي: هل في الكتب المخالفة لأهل البيت عين أو أثر عن عبادة التوسل؟ لذا أشير بشكل سريع إلى بعض من الأحاديث، إلى بعض من مصاديق الكلام التي تدور حول هذا المعنى. في صحيح البخاري، الكتاب المعروف وحديث معروف ربما سمعه الكثير منكم، الحديث الذي يرويه البخاري بإسناده عن أنس بن مالك عن النبي والتوسل بالنبي عن عمر بن الخطاب في قضية عام الرمادة، العام الذي اشتد به القحط بالمسلمين، وأن عمر بن الخطاب توسل إلى الله بالعباس بن عبد المطلب في قضية الاستسقاء المعروفة المذكورة في كتب الحديث عند القوم، ورفع يده متوسلا: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. والحديث معروف موجود في صحيح البخاري، وهو أصح الكتب عند القوم وفي مصادر أخرى كثيرة. هناك تتم لهذا الحديث ذكرها القسطلاني في المواهب اللدنية. في المواهب اللدنية ذكر تتمة لهذا الحديث أنه بعد أن تم هذا التوسل التفت عمر بن الخطاب إلى المسلمين فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا في نبيكم بعمه. واتخذوه وسيلة إلى الله تعالى. لست بحاجة إلى تعليق طويل، ولكنني أقول بالنسبة لنا بلغنا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال إن فاطمة هي روح التي بين جنبي، لذلك نحن نتوسل بها، من وصلها وصل رسول الله، من قطعها قطع رسول الله، من آذاها، من ظلمها، من جفاها جفا رسول الله. وبلغنا عن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال من سب عليا فقد سبني، ومن أحب عليا فقد أحبني، علي جلدة ما بين عيني، أنا علي وعلي أنا. هكذا بلغنا عن الخاتم المصطفى صلى الله عليه وآله، لذلك توسلنا بهم. نحن لا نستشكل بالتوسل بأي ولي من أولياء الله، بالعباس أو بغيره، ولكن هناك منطق وهناك قانون، قانون الأهم قبل المهم. لا أريد أن أطيل كثيرا في هذه الجهة، ولكن أقول هناك حديث ينقله أيضا البخاري في صحيحه في باب الشفاعة، وهو أن الناس، أن الخلق حينما تهولهم أهوال القيامة يستغيثون بآدم، فيستغيثون بنوح، فإبراهيم، فموسى، فعيسى، والكل يعتذر منهم لا يستطيع أن يغيثهم، فيقول لهم عيسى استغيثوا بمحمد، فتستغيث الخلائق بمحمد صلى الله عليه وآله، فيقول أنا لها. فما الفارق بين استغاثة الخلق في يوم القيامة؟ والحديث في البخاري صحيح صحيح بحسب موازين القوم، فما الفارق بين الاستغاثة في الدنيا وبين الاستغاثة في مواقف يوم القيامة؟ حين نقرأ في سورة الزلزلة يومئذ يصدر الناس أشتاتا، لأي شيء؟ ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني أن الإنسان في يوم القيامة هو الإنسان في الدنيا، عمله هو عمله، ما كان شيئا حسنا في الدنيا سيبقى شيئا حسنا في يوم القيامة، وما كان شيئا سيئا سيبقى شيئا سيئا. فحينما تستغيث الخلائق بالأنبياء ثم تستغيث بمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله ويقول وأنا لها، يعني أن هذا شيء حسن، أن هذا شيء صحيح، فما كان صحيحا في الدنيا هو صحيح في يوم القيامة. البخاري نفسه في كتاب آخر له غير الصحيح، هناك كتاب معروف بتأريخ البخاري، ينقل هذه الرواية، ينقل هذا الخبر، ينقله عن عثمان بن حنيف، وهو أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي وطلب من النبي أن يعلمه شيئا كي يشفى من العلة التي هي فيه، فأمره النبي أن يتوضأ وأن يحسن وضوء. ثم يقول اللهم إني أسألك توجه نبيك، في ضمن هذا الدعاء يا متوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، اللهم فشفعه فيه، وشفي من مرضه وعاد إليه بصره. هذه رواية ينقلها البخاري في تأريخه، ولكن ليس فقط البخاري ينقلها في تأريخه، هذه الرواية ينقلها الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني وبأسناد صحيحة، وهذه الرواية أيضا ينقلها ابن ماجه في سننه، وينقلها الحاكم في المستدرك، وينقلها جلال الدين السيوطي في الجامع الكبير وفي الجامع الصغير، نفس هذه الرواية ومصادر أخرى عديدة. طبعا هناك ترقية يقال هذا في حياة النبي، ولا أريد الدخول في هذه الجزئيات، أنا فقط في الشطر الأول من هذه الحلقة أردت أن أشير إلى نماذج مما جاء في كتب القوم، فقط إشارة، لا أريد المناقشة في كل صغيرة أو كبيرة، ولا أريد الاحتجاج عليهم، إنما أريد أن أبين لأشياع أهل البيت أن هذه الأحاديث موجودة في كتب القوم. الناس أحرار في عقائدهم، هم يعتقدون ما يعتقدون ونحن نعتقد ما نعتقد، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، كل بحسب قناعته، ولكنها مجرد إطلالة صغيرة على كتب حديث القوم وما جاء فيها من الروايات. رواية ينقلها البيهقي والطبراني، الرواية السابقة رواية الضرير منقولة بأسناد صحيحة عن عثمان بن حنيف، البيهقي والطبراني ينقل رواية وهي ترد على الذين يقولون بأن هذا التوسل في حياة النبي في زمان عثمان بن عفان، أن رجلا كان له حاجة عند عثمان وما كان عثمان بن عفان يقضي هذه الحاجة، فشكى ذلك الرجل إلى عثمان بن حنيف فعلمه الأمر الذي علمه النبي لذلك الرجل الضرير الذي شفى بصره، قال له توضأ وقل كذا وكذا، اللهم إني أتوجه إليك، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إليك، أتوجه بك إلى ربي لقضاء حاجتي، ففعل الرجل وقضيت حاجته، وهذا بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والروايات كثيرة، النماذج التي تتحدث عن معنى التوسل في كتب القوم كثيرة. هناك رواية منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية موجودة في سنن ابن ماجه وموجودة في مستدرك الحاكم النيشابوري، وعلى ما أتذكر أنها منقولة عن أنس ابن مالك، وابن أبي شيبة أيضا رواها عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، ورواها ابن عبد البر عن ابن عباس، وذكرها السيوطي أيضا في الجامع الكبير، ومصادر أخرى عديدة، أن النبي صلى الله عليه وآله دعا لفاطمة بنت أسد، فماذا دعا؟ اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد وأوسع عليها مدخلها، وأوسع مدخلها في قبرها بحق نبيك والأنبياء من قبله، توسل بالأنبياء الذين ليسهم على قيد الحياة. هناك في سنن ابن ماجه رواية عن أبي سعيد الخدري وبإسناد صحيح في باب المشي إلى الصلاة عن النبي أنه من خرج من بيته إلى الصلاة فدعا بهذا الدعاء، أول الدعاء اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، اللهم إني أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي هذا إليك، التوسل هنا بكل السائلين الذين سألوا الله الأحياء والموتى. لكن تبقى العقدة أين؟ العقدة في آل محمد، نحن نستطيع أن نتوسل بأي شيء، أتوسل بمن شاي إلى المسجد وبكل السائلين بما فيهم العاصي والمذنب ومرتكب الكبائر، الكل، حتى الكافر في بعض الأحيان يسأل الله، حتى الملحد في بعض الأحيان يسأل الله، الجميع يسألون. وهنا الدعاء وبإسناد صحيح في سنن ابن ماجه أنك تتوسل بالسائلين إلى الله. القضية واضحة، العقدة إن؟ العقدة في آل محمد. لذلك أنا لا أريد أن أعلق شيئا على هذه الروايات، هناك نماذج كثيرة ولا أريد أن أطيل الوقوف في هذه الجهة وفي هذه الناحية. لكن هذه نماذج من الروايات الواضحة والصريحة في معنى التوسل وفي ضرورة التوسل وفي عبادة التوسل. نحن لا نستغرب، القضية يطغى عليها فضلا عن البعد العقائدي البعد السياسي. حينما يورد البخاري هذه الرواية بأن الخلق يستغيثون بالأنبياء وبمحمد صلى الله عليه وآله في باب أحاديث الشفاعة، لأن القضية ليست في الدنيا، يقولون هذه في الآخرة، أما في الدنيا لا يجوز التوسل، لأن الناس لو توسلوا بأهل البيت سيلجؤون إليهم شيئا فشيئا، وبالتالي سيسحب بساط الخلافة والسلطة والسلطان من غيرهم. القضية فيها بعد سياسي فضلا عن أبعاد أخرى، ولكن هناك قضية واضحة وهي القضية السياسية في هذه المسألة. فضلا عن العناد، كثيرا ما أقرأ في كتب القوم، مثلا يكتب المحدث الكبير العالم الكبير، وممكن أأتي بنماذج ولكنني لا أعبأ بهذه التفصيلات، على سبيل المثال يأتي المحدث فيقول قال النبي، انتبهوا للعبارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لا تصلوا علي الصلاة البتراء. في نفس الحديث في نفس الكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يصلي صلاة البتراء ويقول بأن النبي قال لا تصلوا علي صلاة البتراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي صلاة البتراء، وإنما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة البتراء أن يصلي عليه العبد من دون أن يصلي على آله. ماذا تريد أن تعلق على مثل هذا؟ في أحسن الأحوال هذا المستوى من الفكر وهذا المستوى من الحديث في أحسن الأحوال هو جهل أو لغو. والجواب في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتستمر الآيات، وإذا مروا باللغو مروا كراما. في أحسن الأحوال هو هذا جهل ولغو، لذا لا نطيل الوقوف عنده. الشطر الثاني من حديثي الذي أريد أن أتناوله في هذه الحلقة هو في معنى التوسل. ما المراد من التوسل؟ وبشكل موجز ما المراد من التوسل؟ ولماذا نحن نتوسل؟ أقتطف لكم مقطعا من الزيارة الجوادية، وهي زيارة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولنزر إمامنا من هذا المكان، وزوروا معي. هو يسمع، وحق الحسين هو يسمع، هذه عقيدتنا، إنه يسمع الكلام وإنه يرد السلام، لا تحول فيما بيننا وبينه التضاريس الأرضية مهما ابتعدت ومهما ارتفعت ومهما غارت أو أنجدت. ماذا نخاطب إمامنا الرضا الإمام الثامن في زيارة الجوادية؟ السلام على مفخر الأبرار وناء المزار وشرط الجنة والنار، إنه الرضا. السلام على مفخر الأبرار وناء المزار وشرط الجنة والنار، شرط دخولها وشرط النجاة من النار. السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات وبهم سكنت السواكن، يا آل محمد وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. هنا أقف وهنا مقصدي عند هذه العبارة، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. لأجل هذا نحن نتوسل بهم. الوسيلة ما هي؟ الوسيلة آلة، الوسيلة شيء، الوسيلة أمر، باب، حقيقة، بواسطتها نتحرك فنصل إلى ما نريد. بهم سكنت السواكن بمحمد وآل محمد، وتحركت المتحركات. ما المراد من هذه الحركة وما المراد من هذا السكون؟ لنقف عند الحركة. الكون كله في حركة، كل الكائنات تتحرك، والحركات في هذا الوجود على أنواع وعلى أنحاء وأحناء. هناك الحركة الأم، الحركة الأصل. أي حركة هذه الحركة الأم؟ الحركة الأصل كان الله ولم يكن معه شيء، كان في العماء، في الغيب المطلق، في غيب الغيوب. عبر ما شئت من العبارات التي لن تستطيع مهما تنوعت هذه العبائر أن تحيط بالمعنى. كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي لا أول لأوليته، وهو الآخر الذي لا آخر لآخريته. كان ولم يكن معه شيء. ثم قبل الزمان وقبل المكان تكلم بكلمة هي نور الأنوار، ونور الأنوار قبل الزمان وقبل المكان. أول ما خلق الله المشيئة خلقها بنفسها، ثم خلق الخلق بالمشيئة، وهذه هي الحركة الأم. حين خلق الخلق بالمشيئة، حين اشتق أنوار الموجودات من نور الأنوار الذي تنور منه كل نور، هذه الحركة الأم. ربما من أبنائي وبناتي من الجامعيين ممن درسوا نظرية الانفجار الكبير، أنا أتي بها على سبيل المثال، وإلا ليس هذا تفسيرا لما في كلمات أهل البيت، لتقريب المعنى. لأننا في أغلب الأحيان الثقافة التي نحملها، الثقافة التي تعيش في أوساطنا، بعيدة عن حديث أهل البيت، وهذه مشكلة كبيرة في واقعنا الشيعي. الذين درسوا النظر الانفجار حينما حدث الانفجار الكبير وكان هذا الكون، هذه هي الحركة الأم. جئت بهذه النظرية على سبيل المثال. حينما حدث الانفجار حدث الكون، ولازال الكون يتمدد. والآية 44 في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. التوسع مستمر، نفس النتيجة التي وصلت إليها حسابات نظرية الانفجار الكبير. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الكون في حركة، هذه هي الحركة الأم. وهناك حركة أخرى وهي الحركة الكونية، المجرات كلها تتحرك، وهناك نظام يربط المجرات فيما بينها، وكل مجرة فيها مجموعات وفيها منظومات وفيها أنظمة، وكل نظام له جاذبيته وله كهربائيته وله كهرومغناطيسيته التي تحركه. الكون يتحرك من المجرات إلى الذرات، كل الكون في حركة، وهذه حركة الكون. قلنا هناك الحركة الأم، بهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، كل حركة بهم لأنها اشتقت منهم من أنوارهم. الحركة الأم وهو اشتقاق الأنوار من نور الأنوار، والحركة الكونية وهي حركة المجرات والأفلاك، حركة تبدأ من أعظم المجرات إلى أصغر الذرات في تركيب هذا الكون وفي تركيب هذه المادة. وهناك الحركة الفيزيائية، الأشياء تتحرك بالشكل الفيزيائي. هناك الحركة الانتقالية المكانية، حينما تنتقل الأشياء من مكان إلى مكان، وتارة تكون بقصد كما يتحرك القاصد كالإنسان والحيوان. ألا يقال عن الحيوان بأنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة؟ هناك حركة مقصودة كحركة الإنسان والحيوان، كحركة الملائكة والجان، حركة المخلوق القاصد. وهناك حركات غير مقصودة، إما أن يقوم بالقاصد الإنسان فيحرك شيئا هو لا يملك القصد في الحركة، كمن يحرك هذه المنضدة، أو كما يحرك الهواء والنسيم الشجر. الحركة في كل مكان من حولنا، وهناك الحركة الفيزيائية الموجودة في داخل المادة. أليس هناك حركة جزيئية في داخل المادة؟ وتتنقل المادة بحسب حركتها، بحسب الحركة الموجودة في داخلها. الماء مثلا، وإنما آتي بالماء لأن هذا المثال مثال معروف. الماء مثلا وهو في حالته الأصلية السائلة يتألف من جزيئات، جزيئات تتألف من هيدروجين وأكسجين، تلتصق هذه الذرات لتكون جزيئات، لكن الجزيئات غير متلاصقة، إنها تتحرك فيما بينها وبين الجزيئات الأخرى مسافات. حين نستلب الحرارة من هذا الماء فإن المسافات الجزيئية ستقل والحركة تضعف، لذلك يتجمد. إنما يتجمد الماء لأن جزيئات الماء تتقارب بسبب ضيق المسافة الجزيئية وبسبب ضعف الحركة الجزيئية، فهي انتقال من حركة إلى شيء من السكون، إلى مقدمة ما قبل السكون. حينما نسلط حرارة أعلى فإن المسافات الجزيئية تتباعد، وإن حركة الجزيئات ستكون أسرع، فيتحول الماء إلى الحالة الغازية، إلى الحالة البخارية. وهذه حركة في المادة، من الحالة الصلبة إلى السائلة إلى الغازية، إلى حالة أخرى، إلى حالة البلازما، حين تنفلت الإلكترونات من داخل الذرات فتتحول المادة إلى حالة أخرى، لا هي صلبة ولا سائلة ولا غازية، إلى حالة البلازما، في حالة انفلات الإلكترونات من داخل ذرات المادة. وهناك حالة أخرى وهي الحالة النانوية، حين نصل إلى العمق النانوي للمادة، وتكون المادة حينئذ غير حاملة لصفة من الصفات، قد استلبت منها الصفات في حالة قلقة يمكن أن تشكلها. الآن أحدث العلوم هو النانو تكنولوجي، بهذه التقنية يمكن أن تشكل المادة بالصورة التي تريد. حين تصل إلى الحالة النانوية للمادة، وهناك حالة أخرى وهي الحالة المجردة، البعد المجرد للمادة الذي يتناوله الباراسايكولوجي وعلوم الماورائيات، وحالات وحالات. المادة كلها تتحرك في هذه الاتجاهات، وكل هذه الحركات منضبطة تحت هذا القانون، بهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. هذه حركات فيزيائية. الحركة الكيميائية، حين يتحرك العنصر ويمكن أن تتبدل خصائصه في شروط معينة فينتقل من حال إلى حال، وحين تتحرك العناصر لتشكل مركبا وحين تختلف نسب التراكيب فتتشكل مركبات جديدة، وحين تطرأ ظروف على هذه المركبات فتتغير طبائعها، كلها حركات في حركات. الحركة البيولوجية والفسلجية في وظائف أعضاء البدن، الحركة الغريزية في داخل الجسم كحركة المعدة، كحركة الكلية، كحركة الرئتين، وهكذا في كل جزء من أجزاء الحياة. حركة النمو، التبدل من الجنين إلى الولادة إلى سن الشباب في الشيخوخة، حالات التبدل والتغير، حالات النمو، كل هذه حركات خاضعة لهذا القانون، فبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. فما شيء منا كما في زيارة الندبة التي نزور بها الإمام الحجة، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هذا معنى أن الإمام لو رفع ساعة، ليس المراد من الرفع هنا الرفع الجسدي، نحن لا نتحدث عن إمام عاش في مقطع تاريخي معين، الإمام المعصوم خارج عن الطور الزماني، أما حينما عاش في الأرض بين الناس فهو محكوم بالقيد الزماني في مقام من مقاماته وفي ظهور من ظهوراته. المراد من رفع الإمام هو رفع لطفه وفيضه، وإلا الروايات تقول بأن الإمام يرتفع إلى العرش في كل ليلة جمعة، وأمثال هذا موجود في رواياتنا. قلت قبل قليل ربما يستغرب البعض من هذه المعاني، السبب أن الثقافة التي ضربت أطنابها في الوسط الشيعي ما هي بثقافة شيعية، ثقافة فيها شيء من التشيع، التشيع الحقيقي بقي مدفونا في كتب حديث أهل البيت. الثقافة الشائعة ثقافة فيها شيء من التشيع، ولكنها خلطت بأشياء وأشياء. لا أريد الحديث عن هذه القضية، فهذه قضية كبيرة، وهذه مصيبة وطامة كبيرة، وهذه هي مصيبتنا. بهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، وكل حركة تغييرية إن كانت في الآفاق أو في الأنفس، أليس النفس الإنسانية متغيرة؟ والإنسان ينتقل من هدى إلى ضلال، ومن ضلال إلى هدى، ومن جهل إلى علم، ومن علم إلى حالة أكثر أخرى في العلم، ومن جهل إلى حالة أكثر في الجهل، من جهل بسيط إلى جهل مركب، ومن جهالة إلى سفاهة، ويتنقل الإنسان. وهذه كلها حركة، وهذه منضبطة بقوانين تخضع لهذا القانون. فبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، وهكذا كل حركة في العالم الدنيوي، ما قبل العالم الدنيوي وفي العالم الأخروي أيضا، ومواقف يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة وآخر لحظة من حياة الإنسان، وهي حركة أيضا، حين تفيض روحه، حين تسلب روحه. وعقيدتنا أن عليا أن الأئمة يحضرون عند كل ميت، وهذه من بديهيات عقائدنا، مثبتة في كتب الحديث وفي كتب علمائنا الأوائل رضوان الله تعالى عليهم. كل هذه الحركات منضبطة تحت هذا القانون. وهناك حركة أعظم وأعظم، وهي الحركة الماورائية، وهي الحركة الحقيقية. هذه العناوين عناوين وسيعة والبرنامج محدود، والفسحة للحديث في هذه التفاصيل ضيقة، لكنني آتي بمثال. هناك مثال معروف يذكره الفلاسفة: حركت يدي فتحرك المفتاح. مثل ما أقول أمسكت بالقلم فكتبت، تحركت يدي فتحرك القلم فكتب، أمسكت بالمشط فرجلت شعري. في نفس الوقت يدي تحرك المشط والمشط يتحرك، في نفس الوقت يدي تتحرك والمفتاح يتحرك. اليد علة وحركة المشط وحركة القلم وحركة تاح معلول، والعلة لابد أن تكون قبل المعلول، ولكن نحن نلاحظ الحركة في نفس الوقت. هذا في الأفق الزماني. أما في قوانين الوجود، في قانون الفعل والانفعال الذي يرتب الأنظمة الوجودية، فإن حركة اليد سابقة على حركة المفتاح. هذا في الصورة، هذا في الصورة المقطعية لهذه الحركة الفيزيائية. أما في أصل مصدر طاقتها، هذه اليد وجودها أليس له مصدر؟ هناك مصدر مد هذه اليد بالوجود، وهناك مصدر مد هذا القلم بالوجود، وهناك مصدر يعطي لهذه اليد القدرة على الحركة والإبداع، وهناك مصدر يعطي لهذا القلم القدرة على الحركة والعمل. هذا المصدر أين هو؟ في مورائية المادة. وذلك هو المقطع الذي تشير إليه الأدعية، أن الله سبحانه وتعالى، والروايات أن الله سبحانه وتعالى لو خلى العبد تخلى عنه طرفة عين لهلك. الروايات هنا والأدعية تقرب هذا المعنى، لأن هذه الأشياء إذا انقطعت عن ما ورائيتها فإنها ستنعدم، لا وجود لها. هناك مصدر للفيض، ومصدر الفيض هو أصل كل هذه الحركات، بهم سكنت السواكن، وبهم تحركت المتحركات. ولذلك حين نخاطب النبي ماذا نقول؟ نخاطبه السلام عليك يا صاحب الوقار والسكينة، الذات المستقرة الساكنة التي احتوت على تمام الطاقة، ومنها خرجت الطاقة فحركت المتحركات. وهذه المتحركات لو سكنت فإنما سكنت بفيض آت من ذلك المصدر. صاحب الوقار والسكينة إشارة إلى الحقيقة الأولى، إلى نور الأنوار، الحقيقة المستقرة، نفس المعنى الموجود في الزيارة الجامعة، السلام على المستقرين في أمر الله. المستقرون في أمر الله، استقروا في أمر الله. وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته، هذا الاسم خلق ليس من ذات الله، فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. استقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، هذه الحقيقة المستقرة. يا صاحب الوقار والسكينة، هم حقيقة الوقار والسكينة، وهم الذين يملكون الطاقة بكلها. الله سبحانه وتعالى جاد عليهم بكل جوده، هو أجود الأجودين. أين أجود جود الله؟ اللهم إني أسألك من كرمك بأكرمه، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. أين هذه الاستطالة؟ اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. أين العظمة الأعظم؟ في هذه الذات المستقرة، في هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي بها سكنت السواكن، وبها تحركت المتحركات. كل هذا تجمعه كلمة واحدة في الزيارة الجامعة، هذه الزيارة التي جاءت موصوفة بأنها أبلغ القول، بأنها القول البليغ الكامل. هذا هو القول البليغ الكامل الصادر من إمامنا العاشر الهادي. وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، ونفس الموضوع وبكم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. وما أشرت إليه من أصناف الحركة ما هو إلا نزر يسير، المقام لا يسع للتفصيل وللإسهاب والتطويل، إنما هي إلماعات من هنا ومن هناك، إنما هي مجعة من لبن، هي مجعة من لبن هذه الأمثلة وهذه النماذج، وإلا فحديث الكتاب والعترة حديث طويل طويل طويل، وحديث عميق عميق عميق. وذل كل شيء لكم، بكم سكنت السواكن يا آل محمد وتحركت المتحركات، لذا أنا أتوسل بكم، وهذا سبب توسلي، لأن كل حركة، لأن كل إلكترون وكل بروتون ونيوترون وكل ذرة وكل جزيئة وكل شهاب يسقط وكل نيزك وكل حركة فلكية وكل موجة ضوئية وكل موجة حرارية وكل إشعاع نووي في هذا العالم وكل موجة كهرومغناطيسية وكل موجة كهربائية وكل موجة في نهر وفي ساقية تنساب في قرية من القرى وفي كل قطرة مطر تنزل، أليس في الروايات أنه ما من قطرة تنزل إلا وبها ملك موكل، وكل الملائكة هم تحت أمرهم، الروايات تقول لا يخطو ملك في السماء قدما عن قدم إلا بأمرهم، وهذه القضايا واضحة في روايات أهل البيت، وهذه القضايا لم تكن قد وردت في رواية واحدة أو روايتين أو ثلاثة، والله مئات وآلاف من الروايات في كتب الحديث، لذلك نحن نتوسل بهم. لذلك حين أبدأ حديثي فأقول يا زهراء، لأن مرد كل شيء إليهم، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك بأيديهم، وذل كل شيء لكم، لذلك نحن نتوسل بكم آل محمد، يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران، أما أنت سيدي يا بقية الله فأنت الكل في الكل، يا وجه الله الباقي بعد فناء الأشياء، يا وجه الله الذي إليه نتوجه وبأذياله نستمسك وبفنائه نلوذ، فأنت عروته الوثقى وأنت جنبه الأطهر وأنت حبله الأمين وأنت صراطه المستقيم، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أما أنتم أيها المنتظرون إخواني أخواتي أسألكم الدعاء، في أمان الله.